كنا نتكلم في المرة السابقة في الإصحاح الأول من سفر الرؤيا قال لهم نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن الذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. نلاحظ هنا أن يوحنا بدأ كلامه باسم السيد المسيح. يكاد يكون سفر الرؤيا من أوله إلى آخره حديث عن السيد المسيح. من أول سطر تلاقيه بيقول إعلان يسوع المسيح، وتلاقي في آخر سفر الرؤيا يقول تعالى أيها الرب يسوع، نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. إذا تتبعتم اسم السيد المسيح تجدونه يتكرر باستمرار في سفر الرؤيا في كل إصحاح، في كل إصحاح مرات عديدة. في ناس اسم ربنا حلو في أفواههم يحبون أن يتكلموا عنه. جميلة أوي التسبحة التي تقول اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك، اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح. اسم ربنا حلو في أفواه هؤلاء القديسين باستمرار يحب يتكلم عنه، فاتكلم ان ده اعلان يسوع المسيح، واتكلم ان يسوع المسيح ارسله بيد ملاكه، واتكلم على ان نعمة لكم وسلام من ربنا يسوع المسيح الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، وقال ان ربنا يسوع المسيح يأتي على السحاب وستنظره كل عين، وبعدين قال ان ربنا يسوع المسيح كلمه، وبعدين شرح منظره في الرؤية وشكله ووقوفه مع الكنائس وإمساكه للملائكة السبع في يمين. حديث مستمر عن ربنا يسوع المسيح. كل ما الإنسان يحب ربنا يلاقي ربنا باستمرار في فمه، وباستمرار في فكره، وباستمرار في قلبه. ودي العلامة اللي تستطيعوا بيها انكم تفرقوا الناس اللي بيحبوا ربنا واللي ما بيحبهوش. اللي بيحبوا ربنا باستمرار يتكلموا عنه في كل مناسبة، اسمه موجود في أفواههم. واللي ما بيحبوش ربنا يتكلموا في أي موضوع، أي تفاهات. إنسان ما يلاقيش أي كلام يتكلم عنه، يتكلم عن الأخبار، يتكلم عن الأفلام، يتكلم عن السياسة، يتكلم عن اللهو، عن المسليات، عن أي حاجة. ما عدا ربنا. فأنت اسأل نفسك، هل اسم ربنا له عمق في حياتك في حياتك ولا ملهوش؟ اسم ربنا له عمق في فكرك، في كلامك، في مشغوليتك، في عواطفك، ولا مفيش؟ بيقول هو ذا يأتي مع السحاب، برضو السفر يبدأ بعبارة هو ذا يأتي وينتهي بعبارة نعم تعالى أيها الرب يسوع. مجيء الرب يسوع هو المشغولية الشاغلة لسفر الرؤيا. الهدف الأول من سفر الرؤيا هو مجيء ربنا يسوع المسيح. التلاميذ لما ارتفع المسيح عنهم إلى السماء تعبوا وتهزوا، وبعدين أخذوا عزاء إنه سيأتي مرة أخرى. شوفوا في أعمال الرسل بيقول إيه، ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقال أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل إلى آخره. المسيح أخذته سحابة وطلع إلى السماء، وهم شايفين المسيح فوق سحابة فوق، قالوا لهم الملاكين سيأتي هكذا كما نظرتموه، فبقيت أنظارهم شاخصة نحو السماء ينتظرون هذا الذي صعد على سحابة كيف يرجع مرة أخرى على سحابة. وبقي مجيء المسيح هو شغلهم الشاغل، باستمرار يتكلموا متى يأتي. الناس اللي جربوا لذة ربنا وجربوا عشرة ربنا لما يشعروا انه بعد ولو بالجسد ما يحتملوش متى يأتي. زي داود ما يقول له متى اقف واتراءى امام الرب، التحقت نفسي وراءك، سبقت عيناي وقت السحر، منتظرين يأتي. سفر الرؤية هو سفر المجيء الثاني، وفيه التأمل الكثير في مجيء المسيح، وفيه علامات هذا المجيء. ومجيء المسيح سيكون مجيئا واضحا على السحاب، يراه تراه كل عين. شهود يهوى قالوا ان المسيح اتى سرا سنة 1914 وحكم في أورشليم، لكن لم تره كل عين، لم يبصره كل أحد. مش هو ده مجيء المسيح. مجيء المسيح علني على السحاب تنظره كل عين، كل عين ستراه، الذين يحبونه والذين يكرهونه. الذين يحبونه يصعدون إليه على السحاب، يختطفون إلى السحاب معه، والذين يكرهونه ينوحون على هذا الذي طعنوه. بيقول إيه؟ والذين طعنوه وتنوح عليه جميع قبائل الأرض. هذا المسيح سيأتي في عظمة على السحاب، والسحاب ده له أهمية في الكتاب المقدس. دايما ربنا كان بيتجلى في خيمة الاجتماع على سحابة، وكان لما السحابة تظلل فوق الخيمة يبقى ده دليل على حضور الله. لما السحابة تظلل على الخيمة أو تنزل على الخيمة يبقى ده دليل على وجود الله. وكان السحاب في البرية يرمز إلى الله المظلل الذي يحمي الناس من حرارة الشمس. باستمرار كانوا في ظل، تحت ظلك اشتهيت أن أبيت، فكان دايما الله يظلل على الناس بالسحابة لكي يحميهم من الشمس. وكانوا يسيرون في ظله، في ظل السحابة، والسحابة بالنسبة لهم ترمز إلى الله. وفي جبل التجلي وجدنا مسألة السحابة ترجع مرة أخرى، وفي صعود المسيح إلى السماء وجدنا السحابة أيضا، وفي مجيئه إلى السماء سيجيء على السحاب. دايما السحاب بيرمز إلى الحضور الإلهي وإلى المجيء الإلهي. ما دام المسيح سيأتي إذن هو لم يمت، لم يمت كما ظنوه، ولم ينتهي. اليهود افتكروا انهم خلصوا عليه وانتهوا منه، اما هو فموجود سيأتي كما مضى. بيقول انه غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله ابيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. البعض أخطأ في فهم جعلنا ملوكا وكهنة، وظن أن الناس كلهم بقوا كهنة. يقول إيه يعني كاهن؟ كلنا كهنة. إيه يعني كاهن؟ كلنا كهنة. مفيش حد اسمه كاهن، كلنا كهنة. هنا وأقول إن الآية لا تدل على هذا. ليه؟ بيقول جعلنا ملوكا وكهنة. لو كان كلمة كهنة تحمل المعنى الحرفي يبقى كلمة ملوك تحمل المعنى الحرفي، الكلمتين مع بعض. لو أخذناهم بالمعنى الحرفي يبقى بالمعنى الحرفي إحنا كهنة، وبالمعنى الحرفي إحنا ملوك، يعني كل واحد مننا بقى صاحب جلالة، يقولوا له جلالة الملك. طبعا ده مش صح. فما دام كلمة ملوك أخذت بمعنى رمزي، إذا كلمة كهنة هنا تؤخذ بمعنى رمزي. كلمة جعلنا ملوك يعني نحن نملك معه، بعد ما كنا عبيد للشيطان وعبيد للعالم أنقذنا من العبودية وأعطانا النصرة، فصرنا نمتلك أنفسنا. ملوك في انتصارهم على أنفسهم، في حكمهم لمشاعرهم وحواسهم وغرائزهم، ملوك يحكمون أرواحهم، ملوك ينتصرون على الشيطان وعلى الخطية، ملوك لهم قوة وسلطان على كل قوات العدو، ملوك لأنهم سيدينون العالم. كلمة كهنة هنا بمعناها الروحي أيضا، زي ما بيقول فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية. فتقديم أمثال هذه الذبائح الروحية يبقى ده معناه الكهنوت الروحي لكل الناس، كهنوت روحي، يعني ناس واقفين يقدمون ذبائح روحية هي صلواتهم، ترتفع أيديهم كرائحة بخور. وممكن ان دي تنطبق حرفيا لما يقولها يوحنا لملائكة الكنائس السبع، يعني طبقة الرسل وملائكة الكنائس هم الملوك والكهنة، فهو باعت الكلام ده لرؤساء الكهنة بتوع الكنائس السبع وبيقول جعلنا ملوكا وكهنة على طبقة الرعاة، هم ملوك لأنهم يحكمون الشعوب وهم كهنة بالمعنى الحرفي، لكن لو كانت لعامة الشعب يبقى كهنوت روحي ومملكة روحية. وذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وتنوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. ما دام فيها الذي يأتي يبقى الكلام ده عن يسوع المسيح، هو الرب الكائن والذي كان منذ الأزل والذي يأتي، هو اللي هيأتي، لأن مش معقول دي عن الله الآب. الله الآب هيأتي إزاي؟ المسيح هو اللي هيأتي. فلما المسيح يقول أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، فهذا دليل على لاهوته. دليل على إيه؟ على لاهوته. يعني إيه دليل على لاهوته؟ خلي بالكم معايا عشان تفهموا النقطة دي، يعني إيه الألف والياء والبداية والنهاية دليل على لاهوته؟ دي من ضمن الآيات اللي هزت شهود يهوى هزا ضخما معرفوش يرد عليها أبدا. أعداء لاهوت المسيح بيقولوا إن المسيح مخلوق، يعني ربنا كان موجود في الأول وبعدين خلق المسيح، وبعد ما خلق المسيح خلق به كل شيء، أو خلق أقنوم الابن يعني. طبعا إلى جوار إن الكلام ده مش معقول، لأن أقنوم الابن هو عقل الله، فمش معقول ربنا يخلق لذاته عقلا، عقل الله موجود فيه منذ الأزل، ومش معقول ربنا كان قاعد بدون عقل فترة من الزمن، مش معقول، فلا بد إن عقل الله خلاه منذ الأزل. سيبنا من النقطة دي، لكن إذا قلنا إن هو المخلوق الأول وبعدين ربنا خلق به كل شيء، يبقى الله الآب هو الأول والابن هو الثاني، والله هو الألف والابن هو الباء. لكن لما المسيح يقول أنا الألف أنا الأول، يبقى قطعا ما كانش فيه حاجة قبل منه، لأن ما فيش حاجة قبل الألف وما فيش حاجة قبل الأول. فإذا كان المسيح هو الألف يبقى ما فيش حاجة قبل منه، ما فيش آب قبل منه، ما فيش إله قبل منه، زي ما بيقول في سفر أشعية قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون، أنا هو وليس غيري. شوفوا معايا، نرجع شوية مع بعض لسفر أشعية 41:4 بيقول أنا الرب الأول وفي أشعية 44:6 بيقول هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. وفي أشعية 48:12 بيقول أنا هو، أنا الأول وأنا الآخر، ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماوات. هكذا يقول الرب إلى آخر. فإذا كان ربنا هو الأول، فما هو مركز المسيح إذن؟ مين اللي كان موجود الأول؟ الله في العهد القديم بيقول أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري، والمسيح بيقول أنا الأول وأنا الآخر. يبقى مين فيهم الأول؟ لو كان المسيح هو الأول يبقى حاجة من حاجتين: إما إن هو الله وما فيش إله غيره، لإما إن هو الأول والله الأول وهو والله واحد، الاثنين منطبقين على بعض تمام الانطباق. أنا والآب واحد، أنا والآب واحد. فإن كنت أنا والأب واحد أب أنا الأول وهو الأول، وأنا الألف وهو الألف، مفيش حد فينا قبل الآخر قبل الآخر. أنا الأول وأنا الآخر الآخر. أتذكر زمان سنة 53 سنة 52 كنت بتناقش مع جماعة من شهود يهوى، وبعدين قلت لهم: شايفين الآية؟ أنا هو الألف والياء والبداية والنهاية. قالوا: لا، ده الكلام ده عن الله، الله الآب. قلت لهم: الله الآب إزاي؟ ده بيقول هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه. والله الأب من طعنه؟ قالوا: لا 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 لا، الحكاية مش كده. قلت لهم: ما تبقى إيه؟ قالوا: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. انتهت دي لحد هنا وخلصت دي عن يسوع المسيح. وبعدين: أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء، دي الله الآب. يعني نعم أمين خلصت اللي قبل منها، وهنا كلام جديد. قلت لهم: وقعتوا ولا حد اشتم عليه؟ قالوا: ليه؟ قلت لهم: خلاص أنا موافقكم إن دي على الله الآب. أنا الأول وأنا أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، على الله الآب. خلصت؟ قالوا: خلصت. قلت: طيب، دي آية نمرة 8، نرجع لآية نمرة 11. بعد كده يوحنا بيقول إيه؟ كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما فتوت جوق قائلا: أنا هو الألف والياء الأول والآخر والذي تراه أكتب للكنائس. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت 7 مناير من ذهب، وفي وسط 7 المناير شبه ابن إنسان. يبقى إيه رأيكم في دي؟ هو ماشي وسمع صوت بيقول له: أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر. فالتفت وراه لقى شبه ابن إنسان. يبقى دي على مين؟ مين اللي شبه ابن إنسان غير المسيح؟ ومش بس كده، ده فيه حاجة تاني. بيقول: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت
فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف، أنا الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين. وضع يده اليمنى علي وقال لي قال لي لا تخف، أنا الأول والآخر والحي وكنت ميتا. يبقى دي تنطبق على مين؟ فطب هؤلاء الأخوة، لأن مساكين الناس اللي بياخدوا آية ويسيبوا الباقي، ده كلمة أنا الأول وأنا الآخر ذكرت في الإصحاح الأول لسفر الرؤيا ثلاث مرات في رؤيا 1:8 و11 و17. مرة سابها كده لوحده، ومرة قال شبه ابن إنسان، ومرة قال الحي وكنت ميت. فإذا كان كلمة أنا الأول والآخر الأولانية عن الله الآب، وجه المسيح قال أنا الأول والآخر والحي وكنت ميتا، إذن هو والآب واحد. من أول إصحاح في سفر الرؤية ويوحنا يتكلم عن لاهوت المسيح تماما، مثلما في أول إصحاح من إنجيل يوحنا، ومن أول آية تكلم عن لاهوت المسيح فقال في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. لاهوت المسيح في سفر الرؤيا واضح من صفات إلهية يعطيها له، مش بس الأول والآخر، بيقول الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء، وكلمة القادر على كل شيء دي صفة الله وحده. وبيعتبر ان يسوع المسيح بيده الحياة والموت، وهذا خاص بالله وحده، وأعطاه الأزلية من أول إصحاح لما قال أما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، بينما المسيح لم يعش على الأرض أكثر من 33 سنة وبضعة أشهر، يعني رأسه أبيض كالثلج بجت منين؟ تدل على الأزلية. ومش بس كده، وإنما أيضا في سفر الرؤية الإصحاح 2:8 المسيح بيقول ليوحنا إيه؟ واكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا، هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. إيه دي؟ تبقى إيه دي؟ هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش. مش ممكن تكون على الله الآب، لأن الله الآب لم يكن ميتا فعاش، دي على المسيح نفسه، كان ميتا فعاش، وقال الأول والآخر. وفي سفر الرؤيا إصحاح 22 أي آخر إصحاح آية 13 بيقول إيه؟ وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله، أنا الألف والياء البداية والنهاية، الأول والآخر. في أول إصحاح بيقول أنا الأول والآخر، وفي آخر إصحاح بيقول أنا الأول والآخر، وفي داخل السفر بيقول أنا الأول والآخر. الكلمة دي لها معاني كبيرة. إذا كان المسيح هو الأول وهو الآخر، إذن هو الكل في الكل والكل في داخله. هو الكل في الكل، هو الأول هو الآخر، هو البداية والنهاية، هو الألف والياء. فيوحنا من الإصحاح الأول تكلم عن لاهوت السيد المسيح، وإنه هو الأول والآخر والبداية والنهاية والألف والياء. وبعد ما تكلم عن لاهوت السيد المسيح بدأ رسالته: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب. أنا يوحنا، كلام عاطفة لا سلطة. أنا يوحنا أخوكم، يتكلم عن نفسه كأخ لا كرسول. هو أخ وهو رسول. يهوذا كان رسولا ولكنه لم يكن أخا، لأنه فصل نفسه من عضوية المسيح ولم يكن شريكا، لأنه لم يشترك معهم في الألام. لكن قال: أنا يوحنا أخوكم وشريككم. أنا أخوكم وشريككم. عجيب أن يوحنا رئيس الأساقفة الذي كان يرسم أساقفة لآسيا، يوحنا الرسول، يوحنا الوحيد الباقي من الاثني عشر، يوحنا الشيخ الكبير اللي بدأ رسالته يقول من الشيخ إلى غايث أو إلى كيرية، يقول أنا أخ وشريك. طب يا سيدي يوحنا، أنت سيدنا جميعا، أنت رسول المسيح، أنت عمود الكنيسة، أنت واحد من الاثني عشر، أنت الإنجيلي المبشر والكاروز، أنت رئيس الأساقف الكبير. إزاي تقول أنا أخوكم؟ حتى خدت من ناحية السن، أنت الشيخ اللي وصل سنك حوالي 95 سنة أو 96 ساعة كتابة سفر الرؤيا. إزاي بتقول أنا أخوكم؟ نوع من التواضع العجيب، تماما كما قال المسيح عن الرسل: إخوتي. قال للمجدلية: اذهبي وقولي لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونني. وقال: مهما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر على الفقراء فبي قد فعلتم. لكن تواضع الناس الكبار لا يجعل الصغار يتجرؤون عليهم. لما المسيح يقول أنا أخوكم، ما تقولوش تعالى يا أخ يسوع، تقدر تقول له يا أخ يسوع؟ هو يقول لك أنا أخوك، لكن أنت ما تقولوش يا أخ، يقول له يا سيدي وأبي وربي، زي ما توما قال له، قال له ربي وإلهي. المسيح يقول اذهبي وقولي لإخوتي، وبعدين هم أول ما يشوفوه يقول له ربي وإلهي. كمان يوحنا يقول أنا أخوكم، لكن ما نقولش الأخ يوحنا وإلا تبقى عدم أدب مننا، زي ما نقول الأخ يسوع تبقى عدم أدب. هو يقول أنا أخوكم لكن إحنا ما نقولوش كده. لما يجي لك واحد كبير ويطبطب عليك ويقول لك إحنا أخوات، ما تقولوش طيب يا أخ إحنا عايزين كذا، أخ ده إيه؟ الظاهر إن تواضع الكبار أحيانا يستغلوه الصغار فيتوقحون أو يتجرؤون. في إنسان لما تكرمه يتواضع، وإنسان لما تكرمه ينتفخ. يوحنا بيقول أنا يوحنا أخوكم، لكن لما يقول أنا يوحنا ما نقولوش يا يوحنا، لما يقول أنا يوحنا ما نقولوش يا يوحنا، نقول القديس يوحنا الرسول. شوفوا الكنيسة لما بتتكلم على المسيح هو بيقول أنا أخوكم، الكنيسة لما بتتكلم على المسيح بتقول إيه؟ ربنا وإلهنا ومخلصنا كلنا يسوع المسيح، ربنا وإلهنا وملكنا ومخلصنا كلنا يسوع المسيح. مش أبص لقى ناس يقولوا يسوع ومش يسوع وكلمت يسوع ويسوع قال لي ويسوع عاد لي يسوع دي. ده احنا خدنا على ربنا خالص، ايه اللي قاعدين نقول يسوع يسوع؟ ده انا متهيأ لمريم العذراء لما كانت تنده له كانت تبتسم تقول له تعالى يسوع روح يسوع، لان ربها وإلهها، لقالت انا امة الرب. ولما جت تتكلم عنها اليصابات ما قالتش ام يسوع، قالت ام ربي. من اين لي هذا ان تأتي ام ربي؟ فأليصابات دعته ربا وهو في بطن أمه، وإحنا نقول يسوع، وأنا قاعدة نادي يسوع وأصلي ليسوع وأكلم يسوع. إيه شغلاتنا دي؟ إحنا يعني ما بنحترمش ربنا. أنا مرة ناس كانوا مؤلفين كتاب وجابوه لي أراجعه، كنت كل ما ألاقي كلمة يسوع أقول الرب يسوع أو ربنا يسوع، ما تبهاش حاش كده والناس يقولوا إلى آخر. فبيقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة، أخوكم وشريككم. يا سلام على التعبير كده، تعبير حلو له تأثيره في النفس. في واحد يقول لك أنا أخوك ولا يشاركك في الضيقة، ما أسهل يقول لك أنا أخوك. يا سلام، ده احنا أخوات. ولما تيجي في الضيقة لا يشترك معك في الضيقة، يبقى أخوك منين؟ هنا تظهر الأخوة. عايز تبقى أخ خليك شريك في الضيقة، تبقى أخ بصحيح. أنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. أنا أخوكم وشريككم، إن كنتم بتتألموا من أجل المسيح فأنا أتألم معكم، إن كنتم تطردون وتلطمون من أجل المسيح فأنا أطرد مثلكم، وأنا أنفى أيضا معكم وأسجد معكم. أنا أخوكم وشريككم في الضيقة. هذا هو وضع الأساقفة والرسل في الكنيسة. مش الشعب يتضايق والرعاة عاملين أنصاف آلهة وبيتمتعوا، لا، الرعاة مع الشعب شركاء لهم في الضيقة وفي ملكوت المسيح وصبره. لما قامت الثورة الفرنسية كان رؤساء الكهنة من النبلاء ومن الإقطاعيين، كانوا ناس زي الأمراء، حاجة بقى لبس وذهب وغنى وتمتع وهيصة، صورة اختلفت عن الصورة القديمة. الصورة القديمة أنا أخوكم وشريككم، أنا أخوكم وشريككم، شريككم في كل شيء، أنتم فقرة طب أنا شريككم في الفقر، أنتم تعبانين طب أنا شريككم في التعب، أنتم مضطهدين أو مسجونين أنا شريككم في الاضطهاد وفي السجن. يبقى في الحالة دي يوحنا بيتكلم كلام صدق عن الوضع السليم، أنا أخوكم وشريككم في الضيق وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. إذا أردنا أن نتكلم عن ملكوت المسيح لابد أن نتكلم أيضا عن الصبر. في ناس عايزين ياخدوا ملكوت المسيح ولكن لا يأخذون صبره، لكن الكتاب بيقول غير كده، إن كنتم تتألمون معه تتمجدون معه، تدفنون معه تقومون معه، إن تألمتم من أجل البر فطوبى. الضيقة هم شركاء الملكوت، شركاء الضيقة هم شركاء الملكوت، أما الذي لا يشترك في الضيقة فلا يشترك في الملكوت. بولس بيقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، شريك في الضيقة. أسأل وأقول ما هي شركتكم في الضيقة؟ ما هي شركتكم في الضيقة؟ بتخشوا من الباب الضيق وبتشتركوا في الضيقة؟ بيقول كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله. أنا متعجب من معلمنا القديس يوحنا، رجل عجيب كده في كلامه، كان منفيا، كان منفيا، قبض عليه الإمبراطور دوميتيان وعذبه ونفاه، ما قالش كنت في المنفى، ما قالش كنت في المنفى، ما قالش كنت منفيا في جزيرة بطمس، قال كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس، كلمة النفي مش موجودة. كان في المنفى دي نعرفها من التاريخ، لكن هو لا يشكو، هو موجود في المنفى ولا يشكو من المنفى، موجود في السجن ولا يأتي بسيرة السجن. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. بطمس دي جزيرة في بحر إيجا على بعد حوالي 35 ميل، كان فيها من أجل كلمة المسيح ولم يكن فيها كفاعل شر. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس، كنت في الروح في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب، يوم الرب اللي هو يوم الأحد، في حاجات منسوبة للرب كده كتير. كنت في يوم في الروح في يوم الرب، لاحظوا أن هذه الرؤية أتته في يوم مقدس. ده يخلينا ناخد فكرة عن الأيام المقدسة وأهميتها. يعني كان ممكن أن الرؤية تحدث، رؤية يوحنا تحدث في أي يوم، لكنها حدثت في يوم الأحد بالذات. في يوم الأحد نذكر قيامة السيد المسيح، وفي يوم الأحد نذكر ظهور المسيح لتلاميذه، وفي يوم الأحد نذكر أن المسيح كسر الخبز مع تلاميذه، وفي يوم الأحد نذكر يوم الخمسين، يوم حلول الروح القدس. فالمسيح قام في يوم أحد وظهر لتلاميذه في يوم أحد وكسر الخبز معهم في يوم أحد وأرسل الروح القدس في يوم أحد، وفي يوم الأحد ظهر ليوحنا في الرؤية. ويوم الأحد هو أول الأسبوع، هو يوم بدء الخليقة، يوم خلق الله النور في اليوم الأول. في اليوم الأول نقرأ في سفر الرؤية بيقول إيه، في سفر التكوين أول الآيات الأولى بيقول إيه، في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرش على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. إذن اليوم الأول هو يوم النور، اليوم الذي خلق فيه الله النور، اليوم الذي فصل بين النور والظلمة. وهكذا المسيح وهو النور الحقيقي فصل بين النور والظلمة. والكنيسة بنقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فيه، فهو يوم فرح، فهو يوم فرح. لكن يوحنا ما كانش في يوم قداس، كان في يوم الرب، لعله كان في يوم تأمل ظهرت له الرؤية. بيقول كنت في الروح في يوم الرب، ما كنتش في كنيسة، ما فيش كنائس في بطمس، ما كنتش في قداس، ما فيش قداسات في بطمس، كنت في الروح، ما لقيتش لا كنيسة ولا قداس، قعدت قعدة روحية مع ربنا، قعدة صلاة، قعدة تأمل، لعله كان جالسا يتذكر وعد المسيح بمجيئه، ويتذكر كلام الملائكة إنه هكذا سيأتي على السحاب كما رأيتموه. كان في يوم الرب في الروح، ودي تدينا فكرة كيف نقضي يوم الرب. ياريت تحفظوا الآية دي عشان توريكم إزاي تستفيدوا من يوم الرب. بيقول كنت في الروح في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب. هل كل واحد فيكم في يوم الرب بيقول كنت في الروح في يوم الرب؟ كنت في الروح، كان يوما روحيا، يوم مملوء من عمل الروح القدس، ليست فيه أمور عالمية، ليس فيه إلا عمل الرب وحده. لاحظوا ان هو قال كنت في الروح في يوم الرب قبل ما يقول الرؤية اللي رآها، لان الرؤية كانت عايزة استعداد روحي، كانت عايزة استعداد روحي لكي يرح. فهو كان في حالة روحية، كان في الروح فرأى. تقول طب انا ما بشوفش رؤى، اقول لك جايز انت مش في الروح، لو عايش في الروح هتشوف رؤى. هو لم يكن في الروح لكي يرى، لكن كان في الروح لكي يتمتع بربنا. لاحظوا ان هذا الاستعداد الروحي موجود قبل اي نعمة. ربنا قبل ما يعطيهم الوصايا العشر قال لهم تقدسوا في الاول وتطهروا وابعدوا عن النساء واغتسلوا وتعالوا اطهار علشان تستلموا النعمة دي اللي هي استلام الوصايا العشر. ففي استعداد روحي واستعداد جسد. ولما موسى ربنا اعطاه الوصايا اخذه على الجبل في صوم وتأمل مدة، استعداد روحي لكي يأخذ. ولما رسم داود ملكا مسح ملكا حصل ان صمويل قال يسى واولاده قال لهم تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحه، تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحه. لازم يكون في استعداد روحي. فيوحنا قبل ان يرى الرؤيه كان في استعداد روحي، كنت في الروح في يوم الرب. الله لابد ان يعد النفوس اولا للأمور الروحية، لابد أن يعد الناس للاستعلانات وللرؤى. القديس بولس الرسول قبل أن يرى الرؤية ويصعد إلى السماء الثالثة سبقت هذا الأمر خلوة روحية لمدة 3 سنوات في جزيرة العربية، في الصحراء العربية، يعني 3 سنوات خلوة قبل أن يقول إن أنا أخذت إلى السماء الثالثة. فكانت هناك استعدادات روحية. نحن لا نعلم متى يأتينا الروح، لكن لابد أن نعد أنفسنا لمجيء الروح. بيقول كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوته انا هو الالف والياء الى اخر. فكان في حياه روحيه استؤهل بعدها ان يرى هذه الرؤيا. قال له اكتب الى 7 كنائس التي في اسيا. في الحقيقه ايها الاخوه ان رقم 7 ده رقم من الارقام المشهورة في الكتاب. سفر الرؤيا تجد فيه سباعيات كثيرة، تجد مثلا 7 ارواح الله اللي اتكلم عنها في الاصحاح الاول، تجد امام العرش الالهي يقول، تجد امام العرش الالهي يقول 7 مصابيح يتكلم عن 7 الكنائس، يتكلم عن الملائكة 7 التي للكنائس 7، عن 7 كواكب، عن 7 مناير. يتكلم ايضا عن سفر مختوم ب7 ختوم. يتكلم عن 7 رؤوس و7 قرون. يتكلم عن 7 ملائكة ب7 أبواب. يتكلم عن 7 ضربات. يتكلم عن 7 جامات. حاجات كثيرة خالص، حتى الأزمنة اللي قالها يقول زمان وزمانين ونصف زمان، يعني 3.5 من مشتقات 7. حتى لما بيتكلم عن الاعداد يقول لك 1260 يوم، تلاقيهم عدد يقبل القسمة على 7، 780 ب 1260 اسابيع كلها. انا كلمتكم في مرة عن العدد 7 كثير، لكن عدد 7 في سفر الرؤية من الاعداد المشهورة ولها مكانته. لعله يتكلم هنا عن 7 كنائس، اي عدد كامل، اي جميع الكنائس في العالم تمثلها هذه الكنائس 7. هي كلها كنيسة واحدة. عدد 7 من ناحية تعددها في الأماكن وليس تعددها في الروح أو الإيمان، إيمان واحد، رسولية واحدة، عقيدة واحدة، عمل واحد، كنيسة واحدة، تكون الجميع رعية واحدة لراعي واحد. 7 دي رمز لتعدد الأمكنة، مش لتعدد الأنظمة أو تعدد الروح أو الإيمان. لكل الذين آمنوا كانوا بروح واحد وفكر واحد وقلب واحد ورجاء واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة. لذلك احنا بنقول نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية. في سفر الخروج في خيمة الاجتماع نجد منارة واحدة لها 7 شعب او 7 سرب لمنارة واحدة، فهي كنيسة واحدة. شبهت ب7 منائر لأن المؤمنين هم نور العالم، هم مصباح على جبل. الكنيسة وعلاقتها بالأنوار وكيف إنها نور دي قصة طويلة. الكنيسة بتشبه بالسماء والنور اللي فيها بالنجوم، فالأنوار في الكنيسة كلها، لأن الكنيسة سماء ثانية لأنها مسكن الله، كنيسة سماء فلا بد أن تكون محاطة بالنور. قال له اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، لبدء الإصحاح الثاني، اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس هذا يقوله الممسك 7 الكواكب في يمينه الماشي في وسط 7 المنائر الذهبية. أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب. واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا إنك تبغض أعمال النيقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. هذه هي الرسالة الأولى، اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس. ملاك كنيسة أفسس جرب الحياة مع الله وأحب الله وكانت له عشرة قديمة معه، عشرة محبة، التصاق بالرب في حياة شركة مقدسة، ومر عليه الوقت وترك حياته الأولى وترك محبته الأولى
وترك عشرته الأولى، وفيما هو يحب الله ولكن ليس كزمان، ويكلمه ولكن ليس كما كان في قبل، برضو الله لم يتركه، فقال له اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، إن كنت أنت ما بتحبنيش زي زمان أنا بحبك تمام زي زمان، إن كانت محبتك نحوي قد قلت فأنا محبتي نحوك لا تقل، إن كنت أنت لا تذكرني كما في القديم فأنا أذكرك وأرسل إليك رسالة على يد يوحنا. كتير ساعات ناس تبقى محبته مش زي زمان، وبعدين تبقى فيه جفوة بينهم وبين بعض، مفيش رسائل، مفيش كلام، مفيش اتصال، مين اللي يبتدي؟ أنا اللي ابتدي ولا هو؟ لا، هو اللي لازم يبتدي. طب أنا ابتدي؟ لا برضو، وكرمتي ومش كرمتي ومش أصول، ولازم هو اللي يبتدي الأول، ونقعد زعلانين مين اللي يبتدي، وتكون النتيجة لا أنا ابتدي ولا هو يبتدي، والحكاية تفضل زي هي. لكن ربنا هو اللي يبتدي دايما في الصلح، ربنا هو اللي يبتدي. خدوها قاعدة عامة، خدوها قاعدة عامة، من إن تتخاصم مع ربنا، ربنا هو اللي يبتدي، ينكشك كده يقول لك ما في الا نتصالح، يقول لك مش فضيلك يا رب، يقول لك معلش نتصالح برضه، يقول له ابعد عني، ابعد عني، انا مش فضيلك ولي شغلانة تاني مشغول بيه، بعدين ان حصل لي وقت استدعيك، ان حصل لي وقت استدعيك، يفضل ربنا يقول لك برضه نتصالح، يبعت لك هدية لطيفة كده تحنن قلبك، تقول له مش فاضي، تاخد الهدية وتسيبه، تاخد الهدية وتسيبه، تاخد الهدية وتسيبه. وبعدين يطبطب عليك تتمتع بالطبطبة وتقول له برضو مش فاضي، وبعدين ربنا ما يلاقيش فيه فايدة فيك، يبعت لك رسول، يبعت لك واعظ، يبعت لك كتاب، يبعت لك حاجة تنخسك في ضميرك وعايز يصلحك، وانت مش عايز تتصالح، تروح ساكت وبرضه ما تسألش، يروح بعت لك تجربة، يروح بعت لك ضيقة، يوقعك في السكة، يعمل معك مشكلة، تقول له يا رب وبعدين، يقول لك كويس ان احنا اتكلمنا، فأنا عايز نصطلحه بس بأي طريقة، ربنا عايز ينكش. لكن مش معنى كده تقول خليني نايم لغاية لما هو ينكش ونبقى نصطلح، لا، نصطلح من دلوقتي. فربنا بيقول له اكتب لملاك كنيسة أفسس، ملاك كنيسة أفسس ما بيحبنيش زي زمان، حاليا هو في حالة سقوط، لكن أنا برضو أبعت له جواب، لكن أنا برضو أبعت له جواب وأبعت له رسالة وأذكره بالمحبة الأولى. يا ريت تاخدوها درس دي، كل ما تتخاصموا مع حد وكل ما العلاقة ما تبقاش محبة زي زمان وكل ما الأعمال الأولى تبقى مش موجودة وكل ما الصديق بتاع زمان يسقط ولسه ما تبشي، تقول انا افتكر الآية دي، اكتب الى ملاك كنيسة افسس، اكتب الى ملاك كنيسة افسس، برضو نديله الرسالة، نبعت له، يمكن يحن، يمكن يلين، يمكن يتوب. ربنا دعاك خالص، بيقول له اكتب الى ملاك كنيسة افسس، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه، انت مش واحد من الكواكب السبعة وانا ماسكك في يميني، انا اللي ماسكك في يميني وبرضو يعني انت تركت محبتك الاولى لكن انا ما تركتكش من يميني، لسه في يميني وانت تارك محبتك الاولى. مش اول ما ترك محبته الاولى ربنا قال له طب ابعد عني، يلا سيب ايدي بقى وامشي، سيب يميني دي يمكن احطك في شمالي ولا احطك في جيبي ولا ارميك على الارض ولا اعمل فيك حاجه، لا برضه ما زلت في يميني وانت تارك محبتك الاولى. يمينك يا رب، يمين الرب صنعت قوه، يمين الرب رفعتني. ده اللي بيبقى في يمينك ده لازم يبقى شعليله، يبقى كله حب وكله شعله كله نشاط. لكن في يمينك وما بيحبش وترك المحبه الاولى وترك الاعمال الاولى وسقط ولسه ما تبش ولسه في يمينك، يقول برضو لسه في يميني لسه في يميني. عارفين زي ايه؟ زي واحده خطبه واحد والدبلة بتاعته في يمينها، وبعدين يجي يزعل معاها تقول برضو لسه في يميني، ما يقدمش هدايا زي زمان تقول برضو لسه في يميني، يمشي في دور برضو لسه بتحرص عليه مش عايزه تسيبه، وبعدين في الاخر تقول له اسمع بقى اذكر من اين استفدت وتب، والا فاني ازحزح منارتك من مكانها وروح مطلعها لك بره واقول لك اتفضل. يعني لغايه دلوقتي لسه في يميني ومحتفظه بيك. ربنا بقى مش يمين نحب الصلاة ده جوه، بيقول له اكتب هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. انا لا سايبك ولا سايب الكنيسة بتاعتك، انا حطك في يميني وماشي وسط السبع مناير، افتقد كنيستك واهتم بيها وارعاها ومش سايبها مع انك انت تركت المحبة الاولى. انا برضو لسه معاك، احنا لسه اصحاب ولسه اصدقاء ولسه انا برضو محتفظ بمحبتي. هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. الماشي في وسط السبع المناير الذهبية دي عبارة تملأنا بالاطمئنان، ان المسيح ماشي وسط الكنائس كده بيتجول وسطيها بيفتقدها واخد باله منها، يرى ويسمع ويعرف ويفتقد. هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. أنا عارف أعمالك، كلمة تفرح وتخوف في نفس الوقت، كلمة تفرح وتخوف. أنا عارف أعمالك، ربنا يقولها الواحد يرتعش كده، يرتعش ويقع على الأرض من خوف. وإنسان تاني ربنا يقول له أنا عارف أعمالك ينبسط ويطمئن إن ربنا واخد باله. أنا مش عارف لما ربنا يقول لك أنا عارف أعمالك تعمل إيه، تعمل إيه لما يقول لك أنا عارف أعمالك، أعمالك التي في الخفاء وأعمالك الظاهرة، أعمالك التي لا يعرفها أحد أنا أعرفها. كل أعمالك الحسنة المخفية اللي مفيش حد شافها أبوك الذي يرى في الخفاء يعرفها ويجازيك علانية، والخطية التي في الخفاء التي لم يعرفها أحد الله أيضا يعرفها. وبيقول لك أنا عارف أعمالك. صحيح أنا مش هقول الأعمال دي، مش هفضحها أمام الناس، مش هكشفها أمام الناس، مش هوبخك عليها علانية، لكن أنا عارف وأنت عارف وبيني وبينك نصطفي. أنا عارف أعمالك. كلمة مخيفة ومفرحة في نفس الوقت. أنا عارف أعمالك لكن عايز أطمنك، أنا عارف الحاجات الكويسة اللي أنت عملتها، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وإيه تاني، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. ربنا عارف كل حاجة، ربنا عارف كل حاجة. لا تفتخر بأعمالك الطيبة، الله عارفها، عارفها من غير ما أنت تتكلم عنها، عارفها من غير ما تتكلم عنها. ليه تتكلم عنها؟ أنا عارف أعمالك، عارف تعبك وصبرك، وإنك أنت تعبت واحتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. فاهم كل حاجة كويس عنك، اطمئن. عارفين أيها الأخوة، ربنا غير البشر. البشر لما أنت تعمل خطية في إنسان ينسى لك كل تعبك القديم، كأنه ما يعرفكش، يبص لك كده يحط وشه في حتة تانية. ليه بس يا حبيبي بقى أنت تعمل فيا كده؟ طب ونسيت أيام زمان، نسيت أيام ما كنت بحبك وعملت معاك وعملت وعملت وعملت، كل ده تعب راح باطل. طلعت السبع سنوات العجاف، بلعت السبع سنوات السمان ولم يبقى شيء. ربنا يقول لا، كأس ماء بارد عندي لا ينسى، أي تعب عندي لا ينسى، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. أنا فاهم، فاهم التجارب اللي مرت عليك والناس اللي قالوا لك إنهم رسل وليس رسلا، والأشرار اللي ضايقوك وما قدرتش تحتملهم. أنا فاهم كل الحاجات دي، هذا يطمئننا أيها الأخوة، إن كل عمل نعمله محفوظ عند الله، لا يضيع ولا ينسى. حتى كأس الماء البارد هينسى، مش هينسى أمام الله. ده في ناس أمام ربنا في المحاسبة الأخيرة كانوا نسيوا الأعمال الفاضلة، قالوا له متى يا رب رأيناك جوعانا فأطعمناك، ومتى رأيناك عطشانا فسقيناك؟ إحنا مش فاكرين. يقول لهم أنتم مش فاكرين لكن أنا فاكر، فاكر كل أعمالك الطيبة، ولكن عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. يا سلام، إيه دي؟ كل ده ونسي محبته الأولى؟ تعبت ولك صبر واحتملت وتعبت من أجل اسمي ولم تكل، وبرضه مفيش المحبة الأولى؟ دي شغلانة دي. في ناس ساعات بيتحولوا مع ربنا إلى مكنة، مكنة تتحرك تتحرك تتحرك، وحب مفيش وعاطفة مفيش، وساب محبته الأولى. زي واحد دخل في الخدمة وجري جري، النهاردة افتقاد والنهاردة وعظ والنهاردة مش عارف تحضير والنهاردة اجتماع شبان والنهاردة نادي والنهاردة والنهاردة، وبعدين تعبت 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 ولم تكن، ومحبة مفيش، مكنة. في ناس يبدأوا أولا كعاطفة تشتد العاطفة حتى تصبح عاطفة بقوة، وبعدين تظل القوة في الأعمال والقلب يرخرخ من جوه، قوة خارجية ومحبة داخلية مفيش. أنا خايف ليكون واحد فينا من هذا النوع. من هذا النوع كان الابن الكبير، قال لأبوه: أنا خدمتك سنوات، هذه عددها، خدمة كثيرة لكن محبة في القلب مفيش. وقفت جدي لم تعطيني لأفرح مع أصدقائي، أنا واخد على خطر منه. قال: طب المحبة من جوه مفيش، تعب من بره ومحبة مفيش. ملك كنيسة أفسس تعبان، تعبان من أجل ربنا ومحبة من جوه مفيش. عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. ربنا مش قال له مفيش محبة، قال له المحبة مش زي زمان، محبة مش زي زمان، زي واحد انت واخد على خطرك منه، كنت زمان تقابله تقول له اهلا ازيك وتاخده بالحضن ومبسوط، دلوقتي قابلك اهلا يا فلان ازيك كويس. الله، في سلام صحيح وفي استقبال، لكن مش المحبة بتاع زمان. قل له: ده انت وحشتني خالص، اتفضل استريح، نجيب لك ايه، قهوة ولا شاي ولا كوكاكولا. يشعر بانك بتعزم عليه وبتستقبله وبتكلمه وبتبتسم في وشه، لكن مش المحبة الاولى بتاع زمان. زمان وانت بتقابله بكل محبة جايز لا تعزم عليه ولا تضيفه ولا حاجة، لكن عينيك بتنطق بالحب وإيديك بالحب وكلامك بالحب وكل ما فيك حب حب حب. لكن دلوقتي عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب. قانون روحي يعطى لجميع الناس: اذكر من أين سقطت وتب. شوف نقطة التحول في حياتك بدأت منين، ابحث عن الأسباب اللي أدت بيك إلى هذا الوضع، اذكر من أين سقطت وتب. متهيألي العبارة دي نقف عليها ونكمل الأسبوع المقبل. اتفضل ونصلي.